بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فمن يقول أنا فيقرأ الحديث.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم.
البخاري ياء النسب تظهر عليها الحركات، ليست مثل ياء القاضي لا تظهر عليها الحركات. البخاري ومسلم. نعم، اقرأ وإياك أن تغلط. نعم، هربت من البخاري فقلت متفق عليه. طيب، عندك كيف هربت من البخاري أو من البخاري؟ من البخاري. نعم، على الحكاية هربت من البخاري على الحكاية، لأن حكينا قبلها البخاري فقلنا هربت من البخاري على حكاية، على الحكاية. لكن ما لا تكن إذا غلطت في الألفاظ ثم تقول على الحكاية، لا، الحكاية لها مواضع. مثلا تقول: ذكر الله عز وجل ذلك في سورة المؤمنون، في سورة المنافقون. كيف المؤمنون المنافقون؟ على الحكاية، لأن السورة سورة المؤمنون سميت بذلك لقول الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون، فحكي لفظ المؤمنون ولم يتغير بتغير الإعراب هذا. ولك أن تقول في سورة المؤمنين، في سورة المنافقين. إذا قلت في سورة المؤمنين المنافقين كنت أجريتها على الإعراب، وأما إذا قلت المؤمنون المنافقون على الحكاية. يأتي شخص يقول: ما اسمك؟ فتقول: زيد اسمي. فأردت أن تحكي هذا اللفظ لك ذلك حكاية، والحكاية لها ضوابط. طيب، هذا الحديث حديث أبي هريرة أيضا أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي شريح الخزاعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأما حديث اليوم، قبل هذا نقرأ جملة من كلام ابن رجب رحمه الله تعالى، فكلامه أضبط من كلامنا وخير من كلامنا. قال رحمه الله: فمن هنا يعلم أن ما ليس بخير من الكلام فالسكوت عنه أفضل من التكلم به. اللهم إلا ما تدعو إليه الحاجة مما لا بد منه. وقد روي عن ابن مسعود أنه قال: إياكم وفضول الكلام، حسب امرئ ما بلغ حاجته. وعن النخعي قال: يهلك الناس في فضول المال والكلام. وأيضا فإن الإكثار من الكلام الذي لا حاجة إليه يوجب قساوة القلب، كما في الترمذي من حديث ابن عمر مرفوعا: لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله يقسي القلب، وإن أبعد الناس عن الله القلب القاسي. من طريق إبراهيم بن عبد الله بن حاطب. فإبراهيم مستور، أي مجهول الحال، روى عنه جماعة ولم يوثقه معتبر. إنما وثقه ابن حبان في كتابه الثقات، ذكره في كتاب الثقات. هل يعتبر توثيق ابن حبان؟ عند من هذا السؤال؟ هل يعتبر توثيق ابن حبان؟ ارفع اليمنى استاذ، هات. يقول اذا وثقه معه غيره توثيقه وحده يعتبر؟ ليس بالقوي، يعني ضعيف. سؤال مختصر، أريد جوابا مختصرا مفيدا. هل يؤخذ بتوثيق ابن حبان؟ يؤخذ، لكن بدون لكن، يؤخذ أو لا يؤخذ؟ استقر على أنه يؤخذ. طيب، من عنده غير هذا؟ عبد الباري. بشير يوثق الضعفاء. طيب، ما عندك يا محمد في توثيق الثقات؟ ما لنا حاجة، يعني إذا كان الرجل ثقة جاء توثيق ابن حبان إنما هي زيادة خير. من يأتي بالقول الفصل؟ ما عندك؟ أريد كلاما بعلم، من عنده علم به فليخبر. طيب، خذوا هذه الفائدة بارك الله فيكم. وإذا سألتكم مرة أخرى فانتبهوا للجواب. ابن حبان رحمه الله عالم من علماء الحديث، من علماء المسلمين، وتوثيقه على مراتب. توثيق ابن حبان على مراتب، كما ذكر ذلك العلامة المعلمي اليماني رحمه الله في كتاب التنكيل لما في كتاب الكوثر من الأباطيل. توثيق ابن حبان على مراتب، نقتصر من هذه المراتب على مرتبتين. المرتبة الأولى، إذا وثق شخصا عن معرفة به كأن يكون شيخا له أو من مشايخه وهو يعرفه، من مشايخ مشايخه ممن يعرفه، أو سبر حديثه ووثقه بعلم، فتوثيقه كتوثيق غيره من الأئمة يقبل. أو أن يكون شيخا له أو من مشايخ مشايخه، فتوثيقه كتوثيق غيره من الأئمة فيقبل. المرتبة الأخرى، أن يوثق المجاهيل فتوثيقه لهم لا يقبل. توثيقه لهم لا يقبل، ولذا وصفوه بأنه يتساهل في توثيق المجاهيل. هو في الجانب الآخر متشدد، لكنه في توثيق المجاهيل يتساهل. فإذا ما هو الذي أخذ على ابن حبان رحمه الله توثيق المجاهيل، توثيق المجاهيل بهذا القيد. لماذا؟ لأنه يرى أن الأصل في المسلم العدالة، وإذا لم يعلم فيه جرح فهو ثقة، واضح؟ فلذلك وثق جمعا من المجاهيل وأوردهم في كتابه الثقات، فلم يعتبر العلماء توثيقه للمجاهيل، واضح أو لا؟ أما توثيقه لمن وثقه عن علم فهو كغيره من أئمة الحديث. يؤخذ توثيقه بالاعتبار ويقارن بتوثيق غيره. أما توثيق المجاهيل فهو يتسارع في توثيق المجاهيل. لماذا؟ لأنه يرى كشيخه ابن خزيمة أن المسلم أن الأصل في المسلم العدالة، وأنه عادل ثقة فيوثق المجاهيل. وعلماء الحديث غير ابن خزيمة وابن حبان، وكذلك أيضا من عنده نوع تساهل كالعجلي والحاكم، علماء الحديث غير هؤلاء، من كان عندهم مجهولا لم يعرف توثيقه فإنهم لا يوثقونه، حرصا على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يقولون مجهول، مجهول عين أو مجهول حال، مجهول عين أو مجهول حال. قال ابن رجب رحمه الله: وقال عمر: من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه، ومن كثرت ذنوبه كانت النار أولى به. رواه القضاعي في مسند الشهاب، وهذا الكتاب مظنة للأحاديث الضعيفة والموضوعة، كتاب الديلمي وكتاب القضاعي من الكتب التي هي مظنة للأحاديث الضعيفة والموضوعة، فإن لم تجد الحديث إلا في هذين الكتابين فغالب الحال والأمر أنه يكون من إما ضعيف وإما موضوع. قال: وخرجه العقيلي من حديث ابن عمر مرفوعا بإسناد ضعيف. وقال محمد بن عجلان: إنما الكلام أربعة: أن تذكر الله، وتقرأ القرآن، وتسأل عن علم فتخبر به، أو تكلم فيما يعنيك من أمر دنياك. والحاصل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فليقل خيرا أو ليصمت. وقال رجل لسلمان: أوصني. قال: لا تكلم، لا تكلم، هي أصلها لا تتكلم فسقطت، فإذا ابتدأ الفعل المضارع بتاءين قد يقتصر فيه على تاء واحدة تخفيفا، لا تكلم أي لا تتكلم. قال ابن مالك رحمه الله في ألفيته: وما بتاءين ابتدي قد يقتصر فيه على تاء كتبين العبر، أي تتبين العبر. وما بتاءين ابتدي قد يقتصر فيه على تاء كتبين العبر. قال الله عز وجل: فأنذرتكم نارا تلظى. كيف كان أصلها؟ تتلظى. قل هل تربصون بنا؟ تربصون أصلها تتربصون، اقتصر فيها على تاء. نعم. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، في القراءة الأخرى: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدموا أي لا تتقدموا. تذكرون تتذكرون، أمثلة كثيرة جدا في القرآن فيما اكتفي فيه على تاء من الفعل المضارع المبدوء بتاءين. وقال أبو بكر الصديق نعم قال لا تكلم. قال ما يستطيع من عاش في الناس ألا يتكلم. قال فإن تكلمت فتكلم بحق أو اسكت. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يأخذ بلسانه ويقول هذا أوردني الموارد، هذا أوردني الموارد. وقال ابن مسعود والله الذي لا إله إلا هو ما على الأرض أحق بطول سجن من اللسان. أحق من يسجن اللسان، كيف تسجنه؟ الصمت. وقال وهب بن منبه أجمعت الحكماء على أن رأس الحكم الصمت. وقال شميط ابن عجلان يا ابن آدم إنك ما سكت فأنت سالم، فإذا تكلمت فخذ حذرك إما لك وإما عليك. وهذا باب يطول استقصاؤه. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالكلام بالخير والسكوت عما ليس بخير. قال وكنت من مدة طويلة قد رأيت في المنام أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، وسمعته يتكلم في هذه المسألة، وأظن أني فوضته فيها، وفهمت من كلامه أن التكلم بالخير أفضل من السكوت. وأظن أنه وقع في أثناء الكلام ذكر سليمان ابن عبد الملك، وأن عمر قال ذلك له. وقد روي عن سليمان ابن عبد الملك أنه قال الصمت منام العقل، والمنطق يقظته، ولا يتم حال إلا بحال. يعني لا بد من الصمت والكلام. كلام جميل ما هذا في القسم الأول من حديث، والثاني مثله، والثالث مثله، رحمة الله على ابن رجب. أحسن شروح الأربعين النووية شرح ابن رجب رحمه الله. الحديث السادس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب، رواه البخاري. هذا الصحابي الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يطلب الوصية أرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى وصية مختصرة جامعة، قال له لا تغضب. لم يسمى في هذا الحديث، وسمي في حديث آخر خارج الصحيح أنه جارية ابن قدامة، جارية ابن قدامة عم الأحنف بن قيس. وفيه عند الإمام أحمد قال الرجل ففكرت حين قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، أي تأمل هذه الوصية، كلام مختصر، فتأمله الرجل فإذا الغضب يجمع الشر كله. فتأملت أو ففكرت حين قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال فإذا الغضب يجمع الشر كله، أخرجه أحمد. قال ابن رجب قول الصحابي ففكرت فيما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا الغضب يجمع الشر كله يشهد لما ذكرناه أن الغضب جماع الشر، جماع الشر. قال جعفر بن محمد، وهو جعفر بن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب الملقب بجعفر الصادق، وأبوه محمد ابن علي ابن الحسين الملقب بالباقر، وعلي بن الحسين الملقب بزين العابدين. وهذه الألقاب لم تكن في زمنهم، وإنما اشتهرت فيما بعد، بعد أزمانهم اشتهرت بعد أزمانهم ولا سيما في كتب الشيعة. فجعفر في كتب أهل العلم جعفر بن محمد لقب بالصادق وهو كان صادقا رحمه الله، ومحمد لقب بالباقر، والباقر من بقر الشيء يعني شقه، ويقصدون أنه بقر العلوم وشقها، أنه عالم بقر العلوم وشقها. وعلي بن حسين زين العابدين لقب بذلك لأنه كان من العابدين، كان سيدا من سادات العابدين. وجعفر بن محمد صدوق من حيث المرتبة الحديثية، صدوق ولم يخرج له البخاري وأخرج له مسلم. ولهذا يقول بعض الرافضة أو الشيعة قضية تشبه بالمزرية، هذا البخاري إمام الفية، بالصادق المصدوق لم يحتج في صحيحه واحتج بالمرجية. يقول البخاري في صحيحه لم يحتج بجعفر الصادق واحتج بالمرجئة، أي ببعض من رمي بالإرجاء. قضية تشبه بالمزرية، هذا البخاري إمام الفئة، يعني إمام الفئة إمام أهل السنة، بالصادق المصدوق لم يحتج في صحيحه واحتج بالمرجئة، يعني بالمرجئة. وقد رد أهل العلم على هذه المقالة، وأنه ليس كل رجل ثقة أخرج له البخاري، وليس ترك البخاري إخراج حديث رجل يدل أنه ليس بثقة، لا، كم من الثقات لم يخرج لهم البخاري، كثير. فعدم إخراج البخاري لحديث رجل لا يعني أنه ليس بثقة، وإنما البخاري انتقى أحاديث هي أصح الصحيح عنده فأوردها في كتابه، ولم يقصد استقصاء جميع الثقات، هذا شيء. حتى إن الشافعية محمد بن إدريس الإمام المعروف لم يخرج له البخاري، لم يخرج له البخاري في أحاديث مسندة ولا مسلم، ولا يدل هذا على عدم توثيقهم للشافعي، وإنما هو على ما ذكرناه أنه ليس كل ثقة أخرج له البخاري ومسلم. وما حال أبي حنيفة في الحديث عند من هذا السؤال؟ أبو حنيفة النعمان ابن ثابت صاحب المذهب المشهور، ما حاله في الحديث؟ منير ضعيف، نعم ضعيف في الحديث، ضعيف، لم يروى عنه من الحديث كبير شيء، إنما رويت عنه عشرات الأحاديث هكذا، مجموعة قليلة من الحديث، لأنه كان مشغولا بالرأي. وهو ضعيف في الحديث، ولهذا الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه في التقريب لم يتجرأ، ما نقول لم يتجرأ، نقول ترجم لأبي حنيفة بترجمة يعني فيها مداراة من جهة، وفيها كما يسمى اليوم بالجواب الدبلوماسي، فلم يقل ثقة أو لم يقل ضعيف، فإنما قال فقيه مشهور ومشى، فقيه مشهور، ولم يجزم بتضعيفه لأنه له أتباع وليس الكتاب كتاب مختصر الذي هو التقريب، وذكر كلام أهل العلم في كتاب أطول. ففي هذا الكتاب المختصر قال فقيه مشهور، ولما جاء إلى غيره كالإمام أحمد كمالك والشافعي أثنى عليهم ثناء عطرا لأنهم أهل حديث، وأبو حنيفة كان صاحب رأي لم يكن مهتما بالحديث كغيره من الأئمة في ذلك العصر. قال رحمه الله قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم، إذن نبدأ نتكلم عن الحديث ثم ننظر كلاما من كلام ابن رجب رحمه الله. يعني هذا الرجل لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال أوصني في هذا الحديث أن الإنسان يطلب الوصاه والوصية من الشخص الذي يرى أنه سينتفع بوصيته، سينتفع بوصيته، يطلب منه الوصية، أوصني. والوصية لما كانت غالبا ما تكون ممن يكون على مشارف الموت لمن بعده، فإن الموصي يخلص في الوصية لمن أوصى له، لمن أوصى له، فلذلك يطلبون الوصية، أي أخلص لي في النصح، لأن الموصي في ذلك الوقت يعلم أنه منتقل إلى دار أخرى فيخلص النصح لمن وراءه. أوصني. قال لا تغضب، من جوامع كلام النبي عليه الصلاة والسلام، من جوامع كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغضب. والظاهر والله أعلم كما ذكر بعض الشراح أن هذا الذي طلب الوصية من النبي عليه الصلاة والسلام علم النبي صلى الله عليه وسلم من حاله أنه شديد الغضب، أو أنه يحتاج إلى أن يوصى في هذا الجانب فأوصاه بذلك، فإن الحكمة والبلاغة والبيان والنفع أن توصي كل شخص بما يناسبه، بما يناسبه. فتوصي مثلا التاجر بأن يتقي الله عز وجل في أكل الحلال وترك الحرام، وتوصي الطالب بأن يجتهد ويخلص في الطلب، وتوصي القائم على أمر من الأمور بما يناسبه. فإذا وضعت هذا في موضع هذا لم يكن هذا من البلاغة في شيء وقل النفع. إذا جئت لشخص فوعظته بموعظة التجار وهو فقير ما عنده قليل ولا قطمير، وجئت لتاجر ووعظته بموعظة طلبة العلم في غير حاجة وفي غير مناسبة مناسبة، وجئت للشخص الآخر الذي يعمل فيه سائق باص أو سائق سيارة مركبة وحقك أن تنصحه أن يستغل وقته في السفر بما ينفع وأن لا يفتح الأغاني يزعج الناس ويأثم ويأثم غيره، تنصحه بما يناسب، جئت تنصحه بنصيحة ينصح بها أصناف آخرون، هذا ليس من البلاغة وليس من البيان وليس كذلك من النفع المرجو الذي يعظم. قد ينتفع بعض النفع لكنه لا ينتفع النفع الكامل والتام إلا إذا وضعت النصيحة المناسبة في الشخص المناسب. فقال أوصني قال لا تغضب، فردد مرارا استصغر، يعني ما نقول استقل هذا الكلام، قال لا تغضب كلمة واحدة، يريد أن يستكثر من وصية النبي عليه الصلاة والسلام، وله حق في ذلك فإنه كلام النبي عليه الصلاة والسلام ووصية النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة كانوا يطمعون في أن يستزيدوا من نصح النبي صلى الله عليه وسلم ووصيته، ف فردد مرارا فكرر عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغضب لا تغضب. ففكر الرجل فإذا جمع الشر في الغضب، فإذا هو قد أوصاه بترك الشر، بترك الشر من جميع أبوابه بكلمة واحدة لا تغضب. لأن الذي يغضب قد يغضب الشخص فيسب، هذا واقع ما هو واقع؟ واقع، يتخاصم مع شخص فيفور دمه ويغضب، وإذا به يسب سبا مقذعا. وقد يغضب الشخص فيطلق، وقد يغضب الشخص فيضرب غيره، إما الولد وإما المرأة وإما خارج البيت، يتصارع ويتضارب مع الناس بسبب الغضب. وقد يغضب الشخص فيكفر سب الرب، سب الدين، نسأل الله العافية. وقد يغضب الشخص فيقتل، يغضب فيقتل. وقد يغضب الشخص فيترك الصلاة، وقد يغضب الشخص فيترك فعل الخير، يدخل تأخرت الإقامة 10 دقائق ربع ساعة، فإذا به قد فار يفور، يترك الصلاة يذهب يصلي في البيت، أو ربما يعني سبب الغضب الشيطان، لو سكن هدى وعود نفسه على الملائمة مع الشيء الذي ما هو حرام ولا هو كذلك وهو في خير، هدى وسكن يحصل خير وهكذا. فإذا فكرت تجد أن الشرارة لكل شر هي الغضب، جماع الشر في الغضب. فلهذا كانت وصية النبي عليه الصلاة والسلام في غاية من الاختصار وفي غاية من النفع، كلمة جامعة لا تغضب. ولهذا الذي يأتيك ويسألك يقول علي طلقت امرأتي، هل طلقها وهو غضبان أو طلقها وهو سالي؟ غضبان، فرق بين أسرته، فرق بين أولاده، هدم بيته بسبب الغضب. طيب، قال ابن رجب رحمه الله: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر من غضب بتعاطي أسباب تدفع عنه الغضب، تدفع عنه الغضب وتسكنه. النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلا، رأى رجلين، حديث سليمان ابن صرد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلين يعني يتشاجران في كلام، فارتفعت أصواتهما حتى إن أحدهما غضب حتى ظهرت أوداجه، العروق ظهرت، عروق في حلقه، عروق في جبينه، شدة الغضب. فقال عليه الصلاة والسلام: إني لأعلم كلمة لو قالها هذا لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه ذلك. فذهبوا إليه فقالوا له: إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك كذا وكذا. فقال: وهل بي من جنون؟ هل بي من جنون؟ ما زال الغضب مؤثرا عليه. فلذلك الغضب مفتاح للشر. ذكره قال: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده جلوس، وأحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقالوا للرجل: ألا تسمع ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إني لست بمجنون. وقوله إني لست بمجنون هذا قد يحمل على أنه يعني لو من باب إحسان الظن أنه هدأ وسكن ثم قال هذا فاستمع لكلام النبي عليه الصلاة والسلام. ذكر الحافظ في الفتح كلاما مؤداه. وخرج الإمام أحمد وأبو داود من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. يعني غير الحال الذي أنت فيه، إذا غضبت وأنت قائم اجلس، اهدأ استرح، إذا كنت قاعدا اضطجع استلقى على ظهرك اهدأ، إذا كنت في مكان اخرج من ذاك المكان، لا تبقى في المكان الذي سبب لك وأثار لك الغضب حتى يذهب عنك ماذا؟ حتى يذهب تذهب عنك فورة الغضب. قال رحمه الله تعالى: وقد قيل إن المعنى في هذا أن القائم متهيئ للانتقام والجالس دونه في ذلك والمضطجع أبعد عنه، فأمره بالتباعد عن حالة الانتقام. ويشهد لذلك أنه روي من حديث سنان بن سعد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن حديث الحسن مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغضب جمرة في قلب الإنسان توقد، أي تتوقد، ألا ترى إلى حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه، فإذا أحس أحدكم من ذلك شيئا فليجلس ولا يعدونه الغضب. وفي بعض الأحاديث أنه أمره بماذا؟ بالوضوء، يتوضأ يذهب عنه الغضب يسكن، وأمر أيضا بالسكوت، هذا من أدوية الغضب. طيب، فالحاصل البعد عن الغضب، ويكون ذلك بالبعد عن أسبابه، البعد عن أسباب الغضب. والنبي عليه الصلاة والسلام كان لا ينتقم لنفسه، وإنما يغضب إذا انتهكت حرمات الله. وهذا يفسر لك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لذاك الشخص لا تغضب، أي في غضب أثاره شيء من أمور الدنيا، أما الغضب لله عز وجل فهو من القربات، الغضب لله من القربات، لكن مع هذا لا تفعل شيئا إذا غضبت لله إلا بما يتوافق مع الدليل. فإذا غضبت لله لا تجاوز فتنكر المنكر بشيء أنكر منه، وإنما اغضب لله تؤجر، وعالج الأمور بما دلت عليه الشريعة، بما دلت عليه الشريعة. حديث من هذا الذي قرأناه؟ حديث أبي هريرة. من رواه؟ البخاري. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.